الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الحلقة السابقة كنت أريد منها أن تكون كمقدمة الكتاب، بمعنى أني أضع تصورا في هذه الحلقة عما أريد أن أتكلم فيه، وعن يعني المادة من أين أستقيها. فحاولت في المرة السابقة أن أجعلها كمقدمة الكتاب. حقيقة إن السلف كانوا يهتمون بمقدمات الكتب، فرأينا كثيرا منهم أو الغالب منهم كانوا يضعون القواعد والأسس والطرق التي سيعملون بها في الكتاب. من ذلك مثلا لو نظرنا إلى صحيح مسلم سنجد أن الإمام رحمه الله قدم بمقدمة هامة جدا في أحوال الرواة وأحوال الروايات قبل أن يبدأ في الكتاب. ومن ذلك أيضا الحافظ ابن حجر يرحمه الله، فإنه كتب جزءا كبيرا في حوالي 500 صفحة أو أكثر. هذا الجزء هو كان كمقدمة قبل أن يعني يبدأ في شرحه على صحيح البخاري، وسماه بهدي السير. لكن هناك يعني البعض منا لا يهتم بقراءة مقدمات الكتب، وهي كما قلت أساس، هي الأساس وهي العنوان الذي ينبغي أن ننظر فيه قبل أن يعني نقرأ الكتاب. حتى يعني قال بعض أهل العلم إن أي كتاب قبل أن تضعه في المكتبة اقرأ المقدمة واقرأ الفهرس. فالذي لا ينظر إلى المقدمات ربما يقع في أخطاء، وهذه الأخطاء تكون غير متعمدة. على سبيل المثال في تاريخ الطبري، وهو تاريخ الرسل والملوك، في تاريخ الطبري، الطبري بين في المقدمة أنه ينقل الأخبار حسب ما وردت إليه، وأن يعني العهدة على يعني من روى هذه الأخبار، وأنه ربما أنت الناظر في هذا الكتاب يعني ترى هذه الروايات غير صحيحة، أو تستشنع أو تستبشع يعني هذه الروايات. فهو يقول نحن أدينا ما وصل إلينا. بهذا الأمر في غاية الأهمية. لماذا؟ لأن بعض يعني الناس يأتي إلى أي جزء من تاريخ الطبري فيأخذ رواية من هنا ورواية من هناك، ثم ينشر هذه الروايات دون النظر إلى القاعدة أو القواعد التي بنى عليها الإمام الطبري في المقدمة. فالعلماء كانوا في التواريخ وفي التفاسير يعني يجمعون كل المادة التي تصل إليهم، ثم بعد ذلك إن طال بهم العمر فإنهم يعني ينظرون في هذه المادة على قاعدة قمش ثم فتش. فالذي يأخذ من تاريخ الطبري ويأتي يعني بروايات مكذوبة فإنه يحتج بأن الطبري هو الذي يعني وضع هذه الروايات ويقول أنتم أعلم من الطبري. لا، لسنا بأعلم من الإمام يرحمه الله، ولكن الإمام وضع قواعد لكتابه ولمرويات كتابه، أنت لم تراعي هذه المرويات. شاهد أنني أردت أن أقدم في الحلقة السابقة كمقدمة الكتاب، فأنا بنيت تصورا أو بناء يعني عاما أو بناء شاملا للصراع ما بين الخير والشر، وأن هذا الصراع مستمر يعني منذ خلق الإنسان إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، فالصراع مستمر. وإذا انتصر الشر يعني أحيانا فإن الغلبة والتمكين حسب وعد الله سبحانه وتعالى لابد أن تكون للخير بإذن الله رب العالمين. هذا الصراع يعني بينا هذا الصراع ويعني حقيقة الصراع ما بين إبليس وما بين ذرية آدم عليه السلام، بينا ذلك في اللقاء السابق، ورأينا أن الأصل كان على الأرض التوحيد، وأن كان هناك 10 قرون ما بين آدم ونوح عليهما السلام لم يشرك بالله سبحانه وتعالى إلى أن دب الشرك كما بينا في الحلقة السابقة. وقلنا إن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعبده ولا نشرك به شيئا سبحانه وتعالى، وبين العلة والغاية من الخلق عندما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوني أو إلا يعني يتبعون ما آمر به وما أنهى عنه، والمعنيان صحيحان بإذن الله رب العالمين. فالكثير منا يغفل هذا التصور الشامل لماهية الحياة ولماذا يعني نحن على هذه الأرض، ويهتم بالجزئيات الصغيرة وينظر تحت أقدامه. اعلم أن عدم النظر إلى الكليات وإلى المآلات هذا عيب في العقول. يعني ما الفارق ما بين الطفل الصغير وما بين الإنسان الذكي الكبير؟ الفارق أن الطفل الصغير يريد اللحظة التي هو فيها، يعيش اللحظة التي هو فيها، لا ينظر إلى عواقب الأمور ولا إلى مآلات الأمور. لكن الإنسان الناضج ينظر قبل الفعل إلى مآلات الأمور وإلى عواقب الأمور. فهذا الإنسان الناضج هذا منا من يكون ذكيا عنده تصور كامل للحياة وللعبودية ولكذا، ومنا من يكون يعني عقله ليس بناضج فينظر إلى تحت قدميه فقط. العلماء قالوا إن الأمم لا تتقدم إلا إذا نظرت نظرة كلية شاملة إلى الواقع، إلى العلم، إلى التجارب. أما الأمم التي هي أمم لم تتقدم بعد فإنهم مشغولون بالنظر تحت أقدامهم، لا ينظرون إلى دروس التاريخ ولا يعتبرون من عبر التاريخ. فهذا الصراع ما بين الخير والشر، فالكثير منا للأسف يغفل عن هذا، ولا يعني ينظر إلى أن الله سبحانه وتعالى خلقه من أجل غاية، لا يسأل نفسه لما خلقني الله سبحانه وتعالى؟ هل خلقني من أجل أن أعبس، من أجل أن ألعب، من أجل أن يعني أتزوج ويكتفي على ذلك؟ لا والله، هذه أمور يعني مطلوبة، لكن الغاية من الخلق هي العبودية كما بيّن الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبسا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالله سبحانه وتعالى لم يخلق الناس عبسا. وقلنا نحن في صلاتنا ندعو الله سبحانه وتعالى في كل صلاة، في فاتحة الكتاب فنقول اهدنا الصراط المستقيم، وإن هذا الصراط المستقيم كما قال ابن القيم يرحمه الله هو كل ما خرج من مشكات النبوة، يعني يشمل العقيدة ويشمل العبادة ويشمل الأخلاق والمعاملات إلى آخر ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن عندما ندعو ونقول اهدنا الصراط
المستقيم، فإننا يعني ندعو ربنا سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى سائر الدين الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ورأينا أن الله سبحانه وتعالى رغم أنه أودع في الفطر توحيده في آية المساق كما أسلفنا وبينا، إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يكتفي على ذلك، إنما الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل تطرى من أجل أن يقيم الحجة الرسالية على خلقه، ولم يكتفي على ما أودع الله سبحانه وتعالى في الفطر. فنريد يعني أن ننظر نظرة شاملة لحقيقة المسألة وحقيقة الصراع الدائر، ونعلم أن الدنيا يعني قصيرة مهما طال زمنها، فهي عشرات يعني السنوات، وكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. وهذا على الغالب، هذا متوسط الأعمار، ربما يعيش منا من يصل إلى 100، ويموت منا من هو صبي أو في مرحلة الشباب أو في مرحلة الرجولة. لو أننا نضمن متى نموت يقينا لا كنا قبل الموت شرعنا في التوبة، لكن لا أحد يعلم متى يأتي أجله. فحديث النبي عليه الصلاة والسلام على الغالب أن متوسط أعمار الأمة ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. وليس معنى ذلك أننا يعني نترك الدنيا من بين أيدينا، هذا فهم خاطئ. إنما لابد يعني نجمع ما بين العبادة وبين عمارة الأرض، فتلك وظيفتنا على الأرض. يقول الله سبحانه وتعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فامشوا في مناكبها، في مناكب الأرض، لم يقل وكلوا من رزقها، وإنما قال كلوا من رزقه وإليه النشور. فالله سبحانه وتعالى سيحاسبكم على هذه الأسباب التي أخذتم بها، هل كانت جائزة من ناحية الشرع أم ليست جائزة من ناحية الشرع. ومن أجمل يعني ما يرد في ذلك نصائح أهل العلم لقارون. نحن نعلم أن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، قصة معروفة، لكن أنا أريد أن أتوقف عند النصائح الذهبية التي يعني قدمها أهل العلم لقارون لما طغى وبغى في الأرض. فقالوا له: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. هذه 4 نصائح ذهبية، هي لو أننا أخذنا بهذه النصائح التي قدمها أهل العلم لقارون لانضبط التصور في يعني ماهية الحياة وماهية العبودية. فهم نصحوه أولا: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، أي انظر فيما آتاك الله، والله سبحانه وتعالى أنعم عليك بنعم لا تعد ولا تحصى، فانظر إلى ما آتاك الله سبحانه وتعالى واعمل للآخرة. لأن الدنيا مهما طال بك الزمان فهي ممر ومعبر إلى الآخرة، وليست بمستقر على أي حال. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. فالإنسان في كل ما ينعم الله عليه سبحانه وتعالى في هذه الدنيا ينظر: ماذا أراد الله مني؟ علي أن أؤدي شكر هذه النعمة، وهذا الشكر أن أصرف هذه النعمة وفق يعني شرع الله ووفق ما أمر الله سبحانه وتعالى. ولا تنسى، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني لك يعني المباحات وما جوزه الله سبحانه وتعالى فاستمتع به، كما ورد في الحديث لما آخى النبي عليه الصلاة والسلام ما بين سلمان وبين أبي الدرداء، فإن سلمان يعني أنكر على أبي الدرداء أمورا، هذه الأمور التي أنكرها سلمان على أبي الدرداء أن أبا الدرداء كان يعني يصوم يعني يستمر في الصيام وكان لا يهتم بأهله ولا يهتم بصحته فيقوم الليل كله. فسلمان رضي الله عنه قال إن لربك عليك حق وإن لأهلك عليك حق وإن لجسدك عليك حق. فذهب أبو الدرداء رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانتظر بعد الصلاة فقص له ما حدث بينه وبين سلمان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق سلمان أي أقر ما قال سلمان رضي الله عنه لأبي الدرداء. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. الله سبحانه وتعالى يعني كان من أعظم ما أحسن به على قارون أو هو الملمح الظاهر هو المال، هذا المال الكثير، وإلا فقد أنعم عليه بالصحة وبكذا وبكذا، لكن أبرز يعني القصة تدور حول المال، حول المال. فالله يعني قال له العلماء وأحسن كما أحسن الله إليك، الله أحسن إليك، فلماذا لا تحسن إلى الفقراء وإلى المساكين وإلى اليتامى وإلى الأقارب فتواسي بهؤلاء وأنت معك مال يعني لا ينفذ، لماذا لا تفعل ذلك؟ لم يفعل. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فمن الإفساد في الأرض أن تستخدم نعم الله سبحانه وتعالى في معاصيه، إذا أنعم الله عليك بالصحة تستخدم الصحة في معصية الله، إذا أنعم الله عليك بالمال فإنك تستخدم المال في معصية الله، فهذا من الفساد ومن الإفساد في الأرض. لكن كطبيعة هؤلاء الجبابرة فإنهم لا يستمعون إلى نصح أحد ولا إلى كلام أحد، إنما أوكل الأمر إلى نفسه وقال إنما أتيته على علم عندي، كما يقول بعضنا هذا بعرق جبيني. أبدا، هي أسباب. فنحن ربما نرى أحد العمال يعمل طوال النهار الطويل ورزقه مقدر ومحدود، ونرى آخر يجلس في بيته لكن عنده يعني مشاريع أو كذا ورزقه واسع ووفير. فهي أسباب. فهو يعني رد كلام ونصائح أهل العلم الذهبية وقال إنما أتيته على علم عندي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. لا يعلم، لم يصل إليه الخبر أن كان من قبله يعني كان من قبله أقوام يعني الله سبحانه وتعالى وسع عليهم في أرزاقهم وفي أعمارهم وفي صحتهم. هل نفع المال أو نفعت الصحة أو نفع الجاه أو المنصب؟ أبدا والله، كل هذا يعني عارية مستردة. لكن هو كما رأينا أغلق يعني أذنيه عن السماع ويعني أغلق قلبه على أن يستمع إلى هذه النصائح الذهبية. فالأمور ينبغي أن ننظر بتوازن، نجعل عبودية الله سبحانه وتعالى في قلوبنا ونجعل الدنيا بين أيدينا وبجوارحنا. من ذلك أيضا أننا ذكرنا أن مكارم الأخلاق ذكر أهل العلم أنها من الجزء الذي لا ينسخ من شريعة إلى شريعة، كما أن التوحيد لا ينسخ. النسخ يعني التغيير أو التبديل أو رفع الحكم يعني السابق بحكم متأخر. فالمكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق من الجزء الذي لم ينسخ من شريعة إلى أخرى، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إذا أمر بالصدق في شريعة موسى فهو لا ينسخه في شريعة عيسى عليه السلام، إنما يأمر بالصدق في شريعة موسى ويأمر بالصدق في شريعة عيسى عليهما السلام ويأمر بالصدق في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فالأخلاق لا تنسخ، إنما كما ذكرنا إن شريعتنا توسعت في مسألة الأخلاق وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في الحديث حديث أبي هريرة حصر بعثته الشريفة في تتميم مكارم الأخلاق، فقال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فأريد أن أضرب يعني أمثلة على حتى يتصور يعني إيه مسألة النسخ يعني بالنسبة للسادة المشاهدين. فأضرب أمثلة فأقول إن هناك نسخا من شريعة الأخرى، وإن هناك نسخا في شريعتنا نحن في شريعة يعني الإسلام. من شريعة الأخرى هناك أمثلة كثيرة تأتي الشريعة يعني التالية تنسخ الشريعة السابقة لها، وشريعتنا نسخت يعني كثيرا من الشرائع السابقة. من ذلك مثلا مسألة الصيام عن الكلام. الصيام عن الكلام كان جائزا في الأمم السابقة، ونحن يعني في سورة مريم عليها السلام، فإنها فقولي الله سبحانه وتعالى فأمرها فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فكان النذر عن الصيام جائزا في الشرائع السابقة، لكن في شريعتنا يعني نسخ هذا أي رفع هذا وصار غير جائز، يعني لا أحد يحتج بأن مريم عليه السلام نذرت لله سبحانه وتعالى الصيام، لا، هذا كان في شريعات في الشرائع السابقة، إنما في شريعتنا نسخ ذلك. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فرأى رجلا يقف في الشمس يستمع إلى خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الرجل، قيل له هو أبو إسرائيل، صحابي رضي الله عنه اسمه أبو إسرائيل، فقال يعني ما شأنه، فقال يعني سأل النبي عليه السلام عن شأني، فقال إنه نذر أن يقوم فلا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. إذا نظر كم شيئا؟ نظر أربعة أشياء أو أربعة أمور. نظر أن يقوم في أثناء خطبة النبي عليه الصلاة والسلام ظنا منه أن ذلك من توقير كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم إنه نظر أن يقف في الشمس ولا يستظل، ونظر أن يعني لا يتكلم، ونظر أن يصوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مروه أي أمروه أن يجلس وأن يستظل وأن يتكلم وأن يتم صومه. فربما يتبادر إليك سؤال، طب هو هل سيتكلم في خطبة الجمعة؟ لا، إنما يتكلم يعني في الباقي من النهار، لأنه لا يجوز الكلام كما نعلم في أثناء خطبة الجمعة. فأبو إسرائيل رضي الله عنه استحسن بعقله، وكما قال الإمام الشافعي يرحمه الله من استحسن فقد شرع. هنا قاعدة في غاية الأهمية، هذه القاعدة أن الأصل في العبادات التوقيف والأصل في العادات الإباح. بمعنى إيه هذه القاعدة؟ الأصل في العبادات التوقيف أنك لا تعبد الله سبحانه وتعالى إلا بنص من كتاب الله سبحانه وتعالى أو بحديث صحيح صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غير ذلك فلا تعبد الله سبحانه وتعالى. فأنت قبل أن تقدم على أي عبادة ينبغي عليك أن تسأل هل ورد ذلك عن الله تعالى، هل ورد ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم إن هناك قيدا هاما لابد من الالتفات إليه لا يلتفت إليه الكثير. هذا القيد هو بفهم السلف الصالح، بفهم العلماء، بفهم السادة العلماء، يعني ليس بفهمي أنا ولا بفهمك أنت. وهذا القيد هو الذي يعني يفرق ما بين الفرق المبتدعة وما بين أهل السنة والجماعة، هو الفهم، لأن كل فرقة من الفرق تحتج بأن هذا ورد في القرآن وأن هذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالخوارج كانوا يحتجون بالقرآن، والمرجئة يحتجون بالقرآن، والقرآن حمال له أوجه متعددة كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاحملوه على السنة. يعني إيه السنة؟ هي التي إيه تبين الوجه المراد. شاهد أن الأصل في العبادات المنع، يبقى لا تعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع الله لك وشرع لك النبي عليه الصلاة والسلام بفهم السلف الصالح والقرون الثلاثة الخيرية التي شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية. والأصل في العادات الإباحة، كل العادات الأصل فيها الإباحة، يعني هي على أصلها مباحة ما لم يأتي نص يقول بعدم الجواز. هذا الخلط يعني هذه القاعدة يعني تسمى يعني إيه بالقاعدة يعني إيه الذهبية في الحقيقة عند أهل العلم، هي التي تقف كحائط صد عن الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى وعن الخلط ما بين العبادات والعادات. لأن بعض الناس يعني يخلط ما بين العبادة وما بين العادة. نقول إن العبادة لابد فيها من نص لأنها توقيفية عن الله سبحانه وتعالى، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالقيد الهام جدا وهو الفهم. أما العادات فهي مباح مباح، فالذي يقول لك إن هذا حرام وإن هذا لا يجوز نطالبه هو أن يأتي بالدليل الذي يمنع، لا يطالبنا يعني نحن الذين قلنا بالجواز بالدليل. نقول إن الأصل في العادات الإباحة، فإذا قلت إن هذا غير مباح فعليك أنت أن تأتي بالدليل الذي يمنع. إذا هذا مثال وهو الإمساك عن الصيام. نأتي لمثال آخر وهو مسألة الغنائم. مسألة الغنائم، الغنائم كانت في الأمم السابقة لا تحل لا للأنبياء ولا لأتباعه، لا للنبي ولا لأتباعه، لكن أحلت لنا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما بالحديث يقول فضلت على الأنبياء بخمس، وفي الصحيح ورواية فضلت على الأنبياء بست. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. فالغنائم الله سبحانه وتعالى ما أحلها لأمة قبل أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ونحن نجد مثلا توضيحا لذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لما غزا نبي من الأنبياء، وضحت الروايات أنه يوشع ابن نون عليه السلام، غزا نبي من الأنبياء، هذا موضع الشهادة ولا في الحديث يعني له بداية أطول من مما أبدأ به، غزا نبي من الأنبياء فيعني إيه لما وصل إلى من سيغزو كان في صلاة العصر أو قريبا من صلاة العصر أو قريبا من صلاة العصر، فنظر إلى الشمس وقال لها إنك مأمورة وأنا مأمور، ثم دعا الله سبحانه وتعالى فقال اللهم احبسها علينا، أي يعني اجعلها لا تغرب حتى يعني ننتهي من القتال وننتهي من الفتح، فحبست. الله سبحانه وتعالى استجاب لدعاء النبي عليه السلام فحبست الشمس حتى فتح الله عليه، ثم أمر بجمع الغنائم فجمعت الغنائم فنزلت نار من السماء لتأكل هذه الغنائم، كما كان في الشرائع السابقة كانت تنزل نار من السماء تأكل الغنائم، هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى تقبل يعني إيه الغزو وتقبل هذه الطاعة. فنزلت نار من السماء فلم تطعمها، يعني لم تلتهم هذه الغنائم. فيوشع ابن نون عليه السلام قال إن فيكم الغلول، إن فيكم غلولا، والغلول هو الأخذ من المال من مال الغنائم قبل توزيعها وقبل قسمتها، إن فيكم يعني غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعوا من كل قبيلة رجل، فالتصقت يد يعني رجل يعني من هؤلاء اللي هو رأس القبيلة، فالتصقت بيد يوشع ابن نون عليه السلام فقال فيكم الغلول، يعني في هذه القبيلة حدد فيكم الغلول فتبايعني هذه القبيلة، فبايعوا يوشع عليه السلام، فالتصقت يد رجلين أو ثلاثة بيد يوشع عليه السلام فقال إن فيكم الغلول، فذهبوا فجاءوا كبمثل رأس البقرة من الذهب فوضعوه في الغنائم فنزلت النار فأكلت الغنائم. بهذا كان في الشرائع السابقة، لكن في شريعتنا نحن فالله سبحانه وتعالى نسخ ذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لضعفنا ولعجزنا. ومن ذلك أيضا مسألة السجود. السجود على قسمين، سجود تحية وسجود عبادة، وسأعود لهذه المسألة بإذن الله رب العالمين بعد الفاصل، فاصل قصير بإذن الله رب العالمين، ونعود إن شاء الله.
لإعلاناتكم على قناة الندى يرجى الاتصال على الأرقام التالية.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام. نستكمل مسألة سجود التحية. سجود ينقسم إلى قسمين، سجود العبادة وسجود التحية. سجود العبادة هذا لا ينبغي لأحد إلا الله سبحانه وتعالى في كل الشرائع، في كل الشرائع. لكن سجود التحية كان جائزا في الشرائع السابقة ونسخ يعني إيه هذا الحكم في شريعتنا. من ذلك قوله سبحانه وتعالى إذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهذا سجود تحية ليس بسجود عبادة، فلا يسجد إلا لله سبحانه وتعالى. ومن سجود التحية أيضا يوسف عليه السلام مع أبويه ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، فهذا سجود تحية ليس بسجود عبودية. هذا نسخ في شريعتنا، فلا يسجد في شريعتنا لا سجود تحية ولا ركوع تحية، ولا يسجد إلا لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه لما جاء معاذ رضي الله عنه من الشام فسجد للنبي عليه الصلاة والسلام، رآهم في الشام يسجدون للأحبار والبطارقة والعظماء، فأراد يعني أن يقلدهم فسجد للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى وقال لا تفعل، لا يسجد إلا لله. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لو كان السجود جائز لأمرت يعني سجود التحية لعظم حقه عليها. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لكن مسألة السجود يعني هذه نسخت من الشرائع السابق. هذا في الشرائع السابق. لو أتينا إلى شريعتنا نحن، الله سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء ويثبت سبحانه وتعالى، عنده أم الكتاب. فهناك يعني نسخ حدث في شريعتنا، من أمثلة ذلك مسألة زيارة القبور. فبريدة رضي الله عنه يروي لنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة المقابر فزوروه أو ألا فزوروه. حديث في الصحيح: كنت نهيتكم أو نهيتكم عن زيارة المقابر فزوروه. كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة المقابر أولا، وذلك لقرب عهدهم بالجاهلية، ويعني ربما يقعون في الشرك الذي جاء الإسلام بالنهي عن كل ما يؤدي إلى الشرك. فمن باب سد الذرائع النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة المقابر أولا، ثم يعني إيه سمح ونسخ الحكم السابق: كنت نهيتكم عن زيارة المقابر فزوروها. ثم في روايات أخرى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام العلة من الزيارة، وهي الرجوع بالفائدة على الزائر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإنها تذكر بالآخرة، إنها ترق القلب، إنها تدمع العين. كل هذه الأمور مطلوبة فمن زيارة المقابر. فهذا نسخ أي تغيير حكم كان سابقا بحكم يعني متأخر عنه. ومن ذلك أيضا في مسألة الرضاع، في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وفي الصحيح أيضا تقول: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا ب5 رضعات معلومات. ربما يقول قائل استشكل عليه الآن حديث أم من عائشة تقول كان فيما أنزل من القرآن، يعني كانت آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، نسخت هذه الآية بآية أخرى وهي 5 رضعات معلومات يحرمنا. نحن لا نجد هذه الآية، لا نجد هذه الآية. أقول هذا قسم من أقسام النسخ، وأنا لن أتوسع في أقسام النسخ ولا كذا، ولكن هذا قسم، وهو أن ترفع الآية تلاوة وتبقى حكما. يعني ترفع تلاوة وتبقى حكما، يعني الآية نحن لا نتلوها الآن في المصحف، الله سبحانه وتعالى رفعها، لكن بقي الحكم. تقول: وما يعني إيه الحكمة من ذلك؟ الحكمة عند الله سبحانه وتعالى، الحكمة أن الله سبحانه وتعالى يبتلي. فهذا قسم من أقسام النسخ، أن الله سبحانه وتعالى يعني إيه نسخ يعني إيه هذا الحكم. وهناك يعني إيه أمثلة كثيرة في شريعتنا، يعني ربما يعني إيه نعود إليها إذا تكلمنا في هذه المسألة يعني إيه مرة أخرى. لعلك لاحظت أني في كلامي يعني إيه يعني إذا جاءت فائدة أتكلم في الفائدة، سواء كانت الفائدة أصولية أو حديثية أو في العقيدة، فهذه هي طريقتي في يعني إيه في الكلام، وطريقتي في إيه في الحلقات بإذن الله رب العالمين. تقول: طب ما علاقة النسخ بالأخلاق؟ أنا أذكرك مرة ثانية إني لما وضعت المقدمة يعني الحلقة السابقة إني ذكرت أني أعني بالأخلاق الأخلاق بكاملها بعمومها، فذكرت أن الأخلاق أقسام، فذكرت أن أعظم الأخلاق وأعظم حسنة هي توحيد الله سبحانه وتعالى، هذا أعظم الأخلاق، أعظم الأخلاق. وذكرت أن كلام ابن القيم لما يعني بوب فصلا في المدارج، مدارج السالكين، الدين كله خلق، الفصل كده الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. فأنا بيّنت أني أعني بالأخلاق هو التوحيد، الطاعة، الصراط المستقيم، ما واتباع ما جاء عن ربنا سبحانه وتعالى، التصديق والتطبيق والصبر، وأيضا مع النبي عليه الصلاة والسلام التصديق والتطبيق، وأمور أخرى مع النبي عليه الصلاة والسلام سنعرض لها عندما نتكلم في هذا القسم. ثم الأخلاق التي هي في المعاملات ما بين الناس، ما بين الناس، ما بين الناس والجماد، ما بين الناس والحيوان، كما يعني إيه سنعرض لذلك إن قدر لنا بإذن الله رب العالمين. فأعود أذكر أني عندما أتكلم في الأخلاق أقصد الأخلاق بعمومها، وإن أعظم سيئة ترتكب على ظاهر الأرض هي الشرك بالله سبحانه وتعالى. هناك حديث وإن لم يصح سندا لكن هذا الحديث معناه في الحقيقة معناه صحيح. هذا الحديث هو حديث إلهي حديث قدسي يقول فيه ربنا سبحانه وتعالى إني والجن والإنس في نبأ عظيم، إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر غيري. حقيقة المعنى ده صحيح، الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق ويعبد سواه، وهو الذي يرزق ونشكر سواه. من منا يلتفت إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق؟ من منا يشكر الله سبحانه وتعالى إذا وسع عليه في الرزق؟ ومن الشكر أن يجري ذلك على لسانك ونرى ذلك في أحوالك، هذا من الشكر. الشكر ليس فقط هو أن نتكلم بالألسنة، وإنما أعظم الشكر أن نصرف النعمة في مرضاة الله سبحانه وتعالى. فمسألة النعم ومسألة الشكر وكذا لابد أن تكون موجهة لله سبحانه وتعالى ولا توجه لأحد سواه. فالله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فأنعم عليك بصحتك وبمالك، وأنا أقول انظر فقط إلى نعمة من نعم الله عليك، نعمة واحدة فقط وهي نعمة البصر. انظر إذا أردت أن تعرف نعمة البصر فأغلق عينيك في مكان مظلم أو في غير مكان مظلم، أغلق عينيك لمدة ساعة وصرف أمور حياتك خلال هذه الساعة، انظر ماذا ستفعل، كيف ستعيش، كيف تتولى شؤونك. ستجد أن الأمر في غاية الصعوبة، في غاية الصعوبة. فهل عرفت نعمة الله عليك سبحانه وتعالى فأديت شكرها في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ نحن لا نعرف نعم الله علينا لأننا ننظر إليها على أنها يعني متكررة ومعتادة، ولا الإنسان لا يعرف قيمة النعمة إلا بعد أن تسلب منه النعمة. اللهم يعني أنعم علينا بكل نعمك ولا تسلب منا أي نعمة يا رب العالمين. فلو أنك نظرت لنعمة أخرى وهي نعمة الكلى، الكلم، شوف شفى الله مرضى المسلمين، شوف الإنسان المصاب بالفشل الكلوي، شوف لا يستطيع أن يحيا يومين اثنين إلا بأن يكرر دمه، أي يستخلص البولين من دمه على أجهزة، على أجهزة. لو أنه يعني عاش يومين أكثر من يومين، ثلاثة أيام أربعة أيام كلهم بحسب ما يقرر الأطباء، فإنه ربما يأتيه التسمم، ربما يأتيه التسمم. أجهزة كبيرة في غرفة والدم كل الدم يمر على هذه الأجهزة من أجل أن ينقى ثم يعود إلى جسدك مرة ثانية. بالله عليك أنت لا تدري مسألة التكرير هذه التي تقوم بها الكلية اللي هي قد القبضة دي، قد القبضة، وهي تقوم بهذه الوظيفة في أثناء يقظتك، في أثناء نومك، في أثناء جريك، في أثناء وقوفك، في أثناء جلوسك. لا تعرف قيمة هذه النعمة عليك، لكن يعرف قيمة هذه النعمة اللي هو المريض بالفشل الكلوي، شفى الله مرضى جميع المسلمين. نقول إن في مسألة الأخلاق، وأن الأخلاق يبقى عندما نتكلم لابد أن ننظر إلى ما قدمت به في أول حلقة. أنا أقصد الأخلاق أي الدين بالكامل، أقصد الأخلاق أي الدين بالكامل. أقف عند لما كنت ذكرت في المرة السابقة أنه من عناصر الأخلاق مع ربنا سبحانه وتعالى التصديق والتطبيق. أقف مع التصديق والتطبيق وأضرب له أمثلة. من ذلك أنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى حرم الخمر على مراحل وعلى سنوات، وحرمت يعني كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العام الثالث من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة أحد. فالله سبحانه وتعالى تدرج في تحريم الخمر لأنهم كانوا يتاجرون في الخمور، وكانوا يدخرون المال في الخمور، وكانت الخمر عندهم كالماء عندنا الآن. فالله سبحانه وتعالى تدرج في تحريمها على مراحل حتى حرمت تماما في العام الثالث من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث أنس، ولما نزل قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ صحابة في غير هذه الرواية قالوا انتهينا يا ربنا، انتهينا يا ربنا. كان عمر رضي الله عنه كثيرا ما يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ادعو الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا بيانا شافيا في الخمر، في الخمر. فالحديث نعود لحديث أنس، فأنس رضي الله عنه يقول، والحديث صحيح، كنت أسقي يعني بعض الصحابة خمرا في بيت أبي طلحة، فكانت الخمر جائزة، كانت الخمر جائزة في آخر مرحلة، كانت بعد صلاة العشاء اللي هو ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكانوا يشربونها ليلا وهي جائزة. فسمع يعني منادي ينادي من خارج البيت، فقال أبو طلحة رضي الله عنه لأنس وكان أصغر القوم قم فاسمع بماذا ينادي هذا المنادي. فخرج أنس ابن مالك رضي الله عنه إلى خارج البيت فاستمع إلى منادي رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. فدخل بالخبر إلى أبي طلحة وإلى الصحابة، فقال أبو طلحة في الحال قم يا أنس فأريقها أو أهرقها، قم يا أنس فأريقها أو أهرقها. فقام أنس في رواية أخرى إلى مهراس لنا، قمت إلى مهراس لنا يعني حجر كده منقور يستخدم في البيوت، فضرب وعاء الخمر ده دين الخمر ضربه في يعني في أسفله حتى تكسر، وسكبت يعني ألقيت الخمر في طرقات المدينة. العجيب أنه ألقيت الخمر في طرقات المدينة حتى ابتلت طرقات المدينة، يعني حتى نجد من العلماء من يستدل على أن الخمر ليست بنجسة العين، هذه مسألة خلافية، من ضمن الأدلة هذه المسألة يقول لو كانت نجسة لألقوها بعيدا عن طرقات التي يسيرون فيها حتى لا يتنجسون، هذا من أدلتهم. إنه أنظر إلى هؤلاء الصحابة لم يعني يقولون لم يقولوا نذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام نتحرى، إنما بمجرد أن جاء المنادي إلى شوارع المدينة، لا يقصد هذا البيت بالذات وإنما إلى شوارع وبيوت المدينة، بدليل أن الكل سكب، الكل على قلب رجل واحد، سمعنا وأطعنا، الكل على قلب رجل واحد، بمجرد أن سمعوا المنادي ينادي سمعنا وأطعنا يا رسول الله، فسمعوا وأطاعوا وسكبت الخمر في سكك المدينة وفي طرقات المدينة، لم ينتظروا أن يعودوا. هذا من أدلة العلماء على العمل بخبر الواحد في العقائد وفي الأحكام، وهذا موجود في رواية أخرى لأنس يقول عملوا بخبر الواحد. من ذلك أيضا في مسألة التصديق والتطبيق، ويعني أريد يعني أن أقف عندها وهي هامة جدا، مسألة الصلاة، مسألة الصلاة والربط ما بين الأخلاق وما بين فرض الصلاة. في حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه الطويل في إسراء ومعراج النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام موضع الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني عرج به حتى وصل إلى سدرة المنتهى، فإن الله سبحانه وتعالى فرض عليه الصلاة 50 صلاة في اليوم والليل، 50 صلاة في اليوم والليلة. نبينا عليه الصلاة والسلام نزل ب50 صلاة سمعا وطاعة، نزل ب50 صلاة، فمر على موسى عليه السلام فقال ماذا فرض عليك ربك؟ قال فرض علي 50 صلاة، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، لقد عالجت بني إسرائيل من قبلك، أمتك لا تطيق. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربي سبحانه وتعالى فسأله التخفيف فوضع عنه 10، ثم هو النبي عليه الصلاة والسلام يرجع إلى موسى عليه السلام ويرجع إلى ربي فوضع عنه ربه سبحانه وتعالى 10 حتى وصل إلى 5، وموسى عليه السلام حتى في الخمس يقول ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام استحييت من ربي، استحييت من ربي. فالصلاة استقرت على خمس صلوات. وأنا أريدك أن تتصور لو أن الصلاة بقيت على حالها في أول يعني إيه الحديث، ونحن فرض علينا في اليوم 50 صلاة، بالله عليك متى كنت تصلي 50 صلاة في اليوم والليل وأنت تريد أن تنام ثلث اليوم في النوم، ثلث اليوم في النوم، فالباقي متى ستصلي؟ متى ستصلي؟ ستصلي كل 10 دقائق. يبقى بالنسبة للرجل بمجرد أن يصلي يذهب إلى بيته يعود يصلي، يبقى الحياة كلها قائمة على الصلاة، وهذا ليس بكثير على الله سبحانه وتعالى. فمهما فعلنا فلن نوفي الله سبحانه وتعالى حقه، إنما الله سبحانه وتعالى قدر هذا الحوار، والله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هي أسبابه، قدر هذا الحوار الذي دار ما بين نبينا عليه الصلاة والسلام وبين موسى صلى الله عليه وسلم. فالصلاة استقرت على 50، لكن الله سبحانه وتعالى ما يبدل القول لدي، 50 في العمل 50 في الأجر. أنا أسأل يعني من لا يصلي سواء من الرجال أو من النساء وخاصة الشباب، شبان والفتيات، لماذا لا تصلون؟ لماذا لا تصلون؟ اعلموا أن الله سبحانه وتعالى فرض جميع الأركان بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام، ففرض الصيام عن طريق جبريل عليه السلام، فرض الحج عن طريق جبريل عليه السلام ينزل به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الزكاة إلى غيره. لكن الصلاة لعظم شأنها فإن الله سبحانه وتعالى فرضها على النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة بلا واسطة لأهمية الصلاة، فهذه هدية الله سبحانه وتعالى إنجاز التعبير إلى هذه الأمة وإلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام هو صعد إلى سدرة المنتهى، وهذا أعظم تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الأمة التابعة للنبي عليه الصلاة والسلام هل ترفض يعني إيه فرض الله سبحانه وتعالى ومنة الله على الأمة وهي الصلاة؟ فمن سوء الأخلاق أن ترفض هذه الهدية، أن ترفض هذه الهدية فلا تصلي ولا تسمع الأذان. والمؤذن ده هذا هو كلامه ولا هو كلام الله سبحانه وتعالى؟ الأذان هذا هو المؤذن، هذا يرفع نداء الله، يرفع نداء الله، لكن الأذان هذا يعني إيه من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالمؤذن يرفع النداء ينادي عليك حي على الصلاة، حي على الفلاح، أنت لا تلبي، والمرأة في بيتها لا تقيم الصلاة على أوقاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فأنا أسأل المرأة في بيتها لماذا لا تقومين عند الآذان فتصلين الصلاة؟ بماذا شغلت؟ بالطعام؟ هل الطعام أهم من إجابة ربك سبحانه وتعالى؟ مش عايز أقول بالمسلسلات وبالأفلام، هل هذا العبث أهم من طاعة ربك سبحانه وتعالى بالأبناء بالزوج بكذا بكذا؟ لا، إذا أذن المؤذن فعلى الجميع أن يلبي سمعنا وأطعنا. وأقول للرجل الشاب والرجل الذي يصلي في بيته، يا أخي ألا تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي في بيته عليه الصلاة والسلام طوال سنوات عمره ما صلى إلا في المسجد؟ وأنا أسوق لك حديثا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الأعمى الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو أنه رجل ضرير وأنه يعني يسكن في أعالي عوالي المدينة شاسع الدار، يعني يسكن في أقصى المدينة، وبينه وبين مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الهوام والأشجار والنخيل وكذا، وليس له قائد يأخذ بيدي يلايمه، فيشكو للنبي عليه الصلاة والسلام حاله. تخيل أنت الصورة وقارن بينك وبين هذا الرجل الضرير، وفي بعض الأحاديث كان ابن أم مكتوم رضي الله عنه، قارن بينك يا من أنعم الله عليك بالصحة وبالبصر وتسمع نداء الله سبحانه وتعالى ينادي عليك وأنت لا تلبي، وقارن بينك وبين ها يعني إيه الذي فقد بصره وليس الأمر له قائد يقوده، وإنما يسكن في آخر المدينة، والمدينة لم تكن معبدة كحالتها الآن، وإنما كانت طرق غير محبدة، يعني منحدرات ومرتفعات وهوام، وهو لا يرى شيئا وليس له قائد. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له هذا الصحابي: أتجد لي رخصة يا رسول الله؟ فقال: نعم، أو أجد لك رخصة. كان رق النبي عليه الصلاة والسلام لحاله، ثم نادى عليه صلى الله عليه وسلم قال: أتسمع النداء؟ يعني تسمع الأذان؟ أتسمع النداء؟ فقال: أسمع. أتسمع النداء؟ قال: أسمع. فقال: لبي، إذن فلبي، فلا أجد لك رخصة. فلا أجد لك رخصة. يبقى لا توجد رخصة للمتخلف عن صلاة الجماعة. هذا الأعمى الذي كما رأيت وكما سمعت ويصف حاله للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجد لك رخصة. واعلم أيها المتخلف عن الصلاة في جماعة أنك لو كنت في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام لكنت من الأقوام الذين أراد أن يحرق عليهم بيوتهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى خفة في الناس أن بعض الناس يتخلف عن الصلاة وليس في الجمعة، فإن في بعض روايات الحديث سأل الراوي قال في الجمعة، قال لم يذكر أبو هريرة أنه كان في الجمعة، فيحمل الكلام على عموم الصلوات. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر، هم أن يأمر يعني أحد الصحابة فيصلي بالناس إماما، ثم يأمر أن أحدهم أن يجمع حطبا، ثم يذهب إلى بيوت رجال تخلفوا عن الجماعات بالطبع بغير عذر فيحرق عليهم بيوتهم. يا أخي، ألا تخجل أن تكون في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا تلبي النداء، وأن تكون من الذين يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يشعل عليهم بيوتهم نارا؟ لا تخجل من ذلك. فالصلاة في المساجد، وأنا لا أتكلم عن الحكم الفقهي، وإنما أنا أتكلم عن أن الله سبحانه وتعالى ينادي عليك، فعليك أن تلبي النداء في المساجد. ويا أخي، يعني إيه بالرياضة كده؟ حسب سبب الرياضة. لو أنك قدر لك أنك تعمل عملا وقيل لك ستأخذ فيه يعني إيه جنيها واحدة، وذات العمل ستأخذ فيه، لكن إذا بهذا المكان ستأخذ فيه جنيهات، ستأخذ أجرا مضاعفا، فبحساباتك أنت، بعقلك أنت، ماذا ستفعل؟ ستختار أن تذهب إلى المكان الذي يضاعف لك الأجر. فأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفي الصحيح أن صلاة الفز اللي هو صلاة الجماعة تفضل صلاة الفز ب27 درجة. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفز أي الفرد ب27 درجة، في رواية ب25 درجة، وهناك روايات ب25 ضعفا، ب25 صلاة. أي إن الصلاة في الجماعة أفضل من صلاة المرء في بيته بهذه الأضعاف المضاعفة. فأنا أقول لك يعني احسبها، احسبها بعيدا عن التكييف الفقهي لمسألة الصلاة، احسبها. فتترك أحدهم يصلي في المسجد ويأخذ أجرا مضاعفا بصلاة أنت تصليها في البيت، هو يأخذ أجر 25 صلاة وأنت تأخذ إيه؟ أجرا واحدا. فلماذا نرضى بالدون في ديننا ولا نرضى بإيه؟ بالدون في دنيانا؟ نرضى بالدنية في ديننا ولا نرضاها في دنيانا؟ فيا أخي، اعزم على أن تذهب إلى المسجد عندما ينادى عليك. وأختم بإذن الله رب العالمين أيضا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن أول ما يحاسب عليه العبد من عمل يوم القيامة الصلاة. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عملي الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فاعلم أن أول سؤال ستسأل عنه هو الصلاة، كيف كنت تصلي، كيف كنت تؤدي الصلاة. يعني ما أردت أن أتكلم فيه وأن أؤكد فيه، أن أؤكد عليه، أنه الأخلاق تشمل الدين بالكامل كما بينت في الحلقة الأولى وكما أكدت في هذه الحلقة. وإن شاء الله نواصل يعني الكلام في الحلقات القادمة إن شاء الله وقدر. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.